السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم عن هذا المشهد الأخير، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى أجمعين، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه والذي في الصحيح، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. من توفيق الله عز وجل أن يوفق الله عز وجل العبد إلى عمل صالح ثم يقبضه على ذلك العمل. ومن أفضل القربات والأعمال أن يكرم الله عز وجل العبد بعمل صالح ثم يميته على ذلك العمل أو عقب ذلك العمل. وهذا كما ذكره الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، أن من توفيق الله عز وجل أن يوفقه إلى الطاعة ثم يقبضه عليها أو عقب تلك الطاعة. والموت أيها الإخوة وسكرات الموت من أشد الوقع على الإنسان. سئل شداد ابن أوس رضي الله عنه عن الموت، لما يعني قالوا له: صف لنا الموت. قال: هو أشد من نشر المناشير، ومن قرض المقاريض، ومن غلي القدور. انت ما تظنش انك انت مثلا انت قاعد كده بتشاهد واحد بيموت ان الامر سهل عليه، لانك انت لم تعاين هذه الحقيقة، فانت شايف ان الامر عادي جدا، سهل خالص، بسيط يعني. لا، لكن هذا المحتضر هو الذي يشعر غصص ويتجرع مرارة الموت. أنت في يوم من الأيام ستكون في هذا المحل. ولذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن يحتضر ومعه عقله، كيف لا يصف لنا الموت؟ فلما حضرته الوفاة وكان في السكرات رضي الله عنه، قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، لقد قلت عجبت لمن يحضر الموت ومعه عقله، كيف لا يصفه؟ فكيف رأيت الموت؟ كيف رأيت الموت؟ فقال عمرو رضي الله عنه: قال: كأن على عنقي جبال، كأن على عنقي جبال، وفي حلقي شوك، وأنا أتنفس من ثقب إبرة. ده توصيف دقيق من سيدنا عمرو بن العاص: كأن على عنقه جبال. تخيل انت واحد شايل جبال على رقبته، مش قادر يتنفس، مش قادر يتكلم، وفي حلقه شوك، وكأنه يتنفس من ثقب إبرة. أي مرارة وأي شدة هذه؟ فلابد لنا أيها الإخوة أن الإنسان يحسن فيما بقي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، وإلا أخذت بالأولى والآخرة. الموت شديد والسكرات شديدة، أحسن تكرم عند الموت، أحسن في دنياك تكرم عند موتك. لما حضرت أبا بكر الوفاة رضي الله عنه قيل له: ألا ندعو لك بالطبيب؟ قال: قد رآني. قالوا: وماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. ولما حضرته الوفاة قالت عائشة رضي الله عنها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال لها أبو بكر: ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو النبي اللي كده. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. قال: ذاك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نزل به الموت أيضا واشتدت به السكرات وعملت فيه السكرات عمل المدى، جعلت عائشة رضي الله عنها تنشد وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشردت يوما وضاق بها الصدر. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الغنى هي يعمل لك إيه يعني لما ينزل بك الموت؟ لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الفلوس مش هتنفعك في حاجة خالص إطلاقا. هذا المحل، هذا الوقت، هذه اللحظة هي أصدق لحظة في حياة الإنسان كلها. فعائشة رضي الله عنها تقول، تنشد هذه، أنشدت هذا البيت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر: لا يا عائشة، لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، ولكن أين؟ إلى ربك، إلى ربك يومئذ المستقر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، ستحمل على نعشك، ستحمل. طيب، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ ليه؟ لأنه شايف اللي هيحصل له، يرى ماذا يعد له في القبر. أي الرجلين أنت؟ إن كانت صالحة قالت: قدموني لما يرى من النعيم والقرب ومن هذه الجنان، ويفتح له بابا في القبر إلى الجنة فيقول: ربي أقم الساعة. وأما إن كانت غير ذلك فتقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ النفس بتكلم: يا ويلها، أين تذهبون؟ لما يرى من الجحيم والنار، يفتح له بابا في القبر إلى النار فيقول: ربي لا تقم الساعة. لأنه يرى من الأهوال ومن العذاب ومن هذا المنظر المريع الفظيع في القبر من هذه الملائكة سود الوجوه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فأبو بكر رضي الله عنه أيضا تجرع مرارة الموت، وكان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: هذا هو الصديق هو قال هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يطير على حب الحب على روض الرضا، فرفع له الروض إلى حصولة مضاعفة وهو يتلو قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى أبو بكر هذا الذي أنفق ماله في حياته أو في الدعوة أو في دعوة الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد أسدى إلينا نعمة إلا وكافأناه بها غير أبي بكر، فإن الله هو الذي يكافئه بها. هذا الصديق رضي الله عنه في يوم في غزاة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على الصدقة، فقال: فجاء عمر رضي الله عنه بشطر ماله، جاء عمر رضي الله عنه بشطر ماله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء الصديق رضي الله عنه. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثل ذلك، نفس القيمة برضو، النصف الشطر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله ووضعه حلوة خضرة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا غر، لا أسبقك بعد اليوم، لأن من جاد بدفع درهمين، من جاد بنفسه، من السهل جدا أن يجود بماله، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، إن الواحد يجود بنفسه ويضع نفسه لنصرة دين الله تبارك وتعالى، ده أعلى من أي فلوس. إيه فلوس يعني؟ هتعمل إيه بالفلوس يعني؟ ماذا تفعل هذه الأموال؟ هذا المال الله عز وجل يقول في الحديث القدسي، حديث عياض بن حمار المجاشعي عند مسلم، قال عليه السلام: إنا، هو حديث ليس حديث عياض بن حبار إنما هو حديث آخر، قال الله عز وجل: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. دي وظيفة المال، لكن الإنسان يجيب المال عشان يبدده في الشهوات والملذات والرغبات ولا يعلم لله حقا في ماله، يبقى هذا المال وبال على صاحبه. المال وظيفته أن الإنسان يتقرب به لربنا سبحانه وتعالى. المال ده أنت ستتركه للورثة الذين ربما لا يحمدونك، ربما لا يحمدونك بل يذمونك على هذا المال، وأنت ستسأل عن كل مليم، عن كل درهم ودينار، سؤالين تكون من ألف وباء عن المال: من أين اكتسبته وفيما أنفقت؟ طب أنت اكتسبته الحمد لله من الحلال، طب أنت أنفقته في إيه بقى؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فالعاقل إخوانا هو الذي يحوط ماله ويعلم لله حقا في هذا المال، ويضع المال هذا المال في نصابه، يعمل أفعال خير وبر للفقراء والمساكين، يبني مساجد، يفعل أي أفعال من أعمال الخير. فقراء المسلمين كثر الآن، تقريبا المسلمين كلهم فقراء إلا من رحم الله عز وجل. فالفقراء دول يعني ضع مالك فيه، اعمل هذا المال. رجل سلط ماله على هلكته في الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما تظنش انك انت لما تموت الورثة هيبدأوا يعملوا يتصدقوا عنك او يعملوا اعمال خير، لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الصدقة انت اعمل دلوقتي الصدقه، ما تظنش انك انت لما تموت ان هيتصدقوا عنك. ممكن الامر ان انت ميت بقى لنا اسبوعين ثلاثه ولا حاجه، فالاولاد لسه موضوع سخن بالنسبه لهم، ابويا مات وكلام زي كده، فيجي يقول لك احنا عايزين نعمل صدقه عن والدنا، عايزين نبني مسجد، عايزين نجيب كلديه ميه او ما شابه ذلك، اي حاجه من الحاجات يعني. لكن بعد ذلك اذا برد جلدك في القبر لن يسال عنك احد، وستبقى رهين عملك. فانت من الان سلط هذا المال في الحق وفي مراضي الله عز وجل. هذا المال أنت مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في هذا المال، أنت هذا المال لم تكتسبه لا بعقلك ولا بفكرك ولا بشطارتك ولا كذا، هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. فالصديق رضي الله عنه أنفق ماله ووضع هذا المال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يحمد لذلك لأبي بكر رضي الله عنه هذا المال. وقد رأينا هذه الخاتمة لهذا الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، ورأينا ثناء الله تبارك وتعالى على أبي بكر في القرآن الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم بالصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.